بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي اليوم الرابع عشر من شهر شعبان لعام 43 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يسر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في وكالة الدعوة والإرشاد أن ترحب بكم في جامع الإمام تركي بن عبد الله بوسط مدينة الرياض في موعد ومحاضرة بعنوان من أحكام الصيام، يتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السعيد الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. سائلين الله جل وعلا لفضيلته التوفيق والسداد، وأن يكتب له الأجر والمثوبة، فليتفضل حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سيكون الحديث عن جملة من أحكام الصيام مع إقبال شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا فيه من المقبولين. وأول ما نبدأ بذلك والكلام عن حكم صيام هذا الشهر العظيم. لا ريب أن هذا الشهر العظيم قد أنزل الله فيه قرآناً، وجاءت فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء مجمعون على ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من فرضية صيام شهر رمضان، وأنه ركن من أركان الإسلام. قد جاء الأمر فيه في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال في الآية التي تليها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا أصل دال على وجوب صيام هذا الشهر، وهذه الآية دلت على وجوبه من عدة أوجه، منها أن الله قال: يا أيها الذين آمنوا، فنادى الله تعالى عباده باسم الإيمان، فدل ذلك على أن ما يأمرهم به بعد ذلك هو من الإيمان، ولا شك أن صيام رمضان من الإيمان، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم قبل فرضية الحج. وثبت في الصحيح في الحديث المشهور حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان وهو رابعها. ولهذا العلماء رحمهم الله مجمعون على أن صيام رمضان فريضة من فرائض الله على عباده، من أنكر وجوبها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان من أهل النار المخلدين فيها، ومن ترك صيامه تكاسلاً تهاوناً وكسلاً فهو على خطر عظيم. إذن الوجه الأول من الآية هو أن الله عز وجل نادى هذه الأمة باسم الإيمان، فدل على أن المأمور به من الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بالله جل وعلا واجب على كل مسلم أو واجب على كل أحد أن يدخل فيه. ثم إن الله عز وجل قال كتب عليكم، والكتابة في الحقيقة الشرعية تدل على الوجوب، فإذا كتب الله علينا شيئا دل ذلك على تحتمه ووجوبه علينا وعلى أنه فريضة من الله على عباده. وثالثها أن الله قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا أمر بالصيام. إذن صيام شهر رمضان من الواجبات المتحتمات ومن الفرائض المؤكدة في دين الله عز وجل، فهو أفرض على المؤمن من الجهاد ومن بر الوالدين ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن غيرها من المأمورات، لا يتقدمه في ذلك إلا الشهادتان والصلاة والزكاة. وهذا الصيام بيّن الله جل وعلا حكمة مشروعيته في قوله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعبر الله جل وعلا هنا بالفعل المضارع ليبين جل وعلا أن التقوى تحصل بالصيام في الحال وفي المستقبل، فالإنسان إذا صام أكسبه هذا الصيام التقوى، وبمعنى ذلك أنه جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بهذا الصيام. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. والتقوى هو أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية. فالصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر والصيام جنة، أن يتقى به من عذاب الله عز وجل. إذن هذا الصيام تقوى في حال صيام المرء، فهو يكتسب التقوى بهذا الصيام، ثم يحصل له أثر هذا الصيام، وهو أن المسلم إذا صام هذا الصوم على الوجه الشرعي حجزه ذلك عن كثير من المنهيات وأعانه على كثير من الطاعات. ثم إنه حاصل للمسلم في مستقبل أيامه، ولكن إذا صام على الوجه الشرعي، لأن العبادة إذا أديت على الوجه الشرعي أثمرت، كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبعض الناس قد لا تنهاه صلاته ولا يحصل عن الفحشاء والمنكر ولا يحصل بصيامه تحسن لحاله، والسبب في ذلك خلل في صيامه، لأنه لم يقم به على الوجه الذي شرعه الله، إما في نيته وإما في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم في صيامه، فيحصل له من أثر من فيحصل له بسبب إخلاله بالصيام على الوجه الشرعي يحصل عنده قصور في تقوى الله عز وجل، ولا تتحقق فيه ثمرة الصيام التي ذكرها الله جل وعلا على الوجه الذي ذكره الله، ولكن حظه من هذه التقوى بحسب صيامه الذي صامه، إن صام صياما تاماً مراقباً فيه ربه، متبعاً فيه نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، أثمر ذلك ثمرةً عظيمة، وإلا قلت هذه الثمرة، وربما انتفت هذه الثمرة إذا لم يكن هذا الصيام صحيحاً. فهذا الصيام هو عبارة عن وقاية من عذاب الله عز وجل، كما أنك تتقي بالصدقة والصلاة وبالبر والإحسان تتقي نار جهنم، فالصيام أيضا يقي من عذاب جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم إنه في مستقبل العبد يحمله على القربات والطاعات ويحسن من حاله حتى يلقى الله عز وجل على وجه يحب كل مسلم أن يلقى الله تعالى عليه. ومن رحمة الله جل وعلا بعباده أن أعانهم على هذا الصيام ويسره لهم، ومن ذلك أن الله عز وجل نادانا في آية الصيام باسم الإيمان، لأن هذا مما يحفز المؤمن على الإقبال على الطاعة، لأن هذا هو أشرف الأسماء التي ينادى بها أهل الإسلام، ينادى بالمسلم وبالمؤمن، وينادون بأهل الإيمان وأهل الإسلام، هذه أشرف أسمائهم. ثم إن الله عز وجل ذكر أنه كتبه على الذين من قبلنا ليبين أن هذا الحكم ليس مختصاً بهذه الأمة، وإنما هو عام في الأمم التي قبلنا، حتى يكون ذلك محفزاً لنا على الصيام ومرغباً لنا فيه ومقللاً من نظرتنا إليه بأن فيه مشقة وعسرة. ثم إن الله عز وجل قال في شأنه أياماً معدودات، وهذا جمع قلة، أي أن هذه الأيام إذا نظرت إليها وهي 30 يوماً أو 29 يوماً من 360 يوماً هي أيام السنة، فإذا هي أيام قلائل. ثم إن الله عز وجل ذكر لنا أيضاً من تيسيره ثمرة هذا الصيام، ولعلكم تتقون. ثم إنه جل وعلا رغبنا فيه بأن يسر لنا في صيامه، وقال لنا في آخر آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم إن الله عز وجل أيضا يسره علينا بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من التخفيف عنا في هذا الصيام، وجعل هذا الصيام الذي فرضه علينا أخف الصيام وأيسره وأسهله، ليقبل العبد بهذا الصيام على ربه جل وعلا. هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني فهو يتعلق بثبوت هذا الشهر الكريم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع لأحد مقالا، فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، أو فأكملوا عدة 30، أو فاقدروا له 30. ثبت ذلك من حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وغيرهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام والإفطار على الرؤية، على رؤية الهلال، لم يعلقه على شيء آخر. ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز استعمال الحساب في دخول الشهر ولا في خروجه، بل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا، ثم خنس بإبهامه عليه الصلاة والسلام، يعني أن الشهر 30 يوماً أو 29 يوماً، وهذا يكون بالرؤية فقط. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، هذا خبر ولكن يقصد به الأمر، أي لا تحسبوا هذه الشهور بالنجوم ولا تكتبوا ذلك. وليس المراد أن هذه الأمة أمة أمية لا تكتب أبدا ولا تحسب أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم حسب في الحديث عليه الصلاة والسلام، وكان له كتبة يكتبون الوحي، وكان هناك من يكتب، وإن كان الغالب في أول البعثة كانوا أميين لكن فيهم من يكتب. وهذه الأمة ليس عمرها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل تمتد إلى قيام الساعة. وهذا خبر إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أي لا تحسبوا بالنجوم ولا تكتبوا ما حسبتموه بالنجوم، إنما اقتصروا على ما أمرتكم به، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولهذا ظلل العلماء رحمهم الله من أدخل الشهر أو أخرجه بالحساب لأنه معارض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالف لما اتفقت عليه الأمة، إلا من شذ أو من لم يثبت عنه ذلك. إذن هذا الشهر الكريم لا يحتاج منا لا إلى حساب ولا إلى فلك ولا إلى غيره، نحتاج إلى هذه الرؤية فقط. يتراءى الناس الهلال، فإذا رأوه صاموا، وإذا لم رأوه أكملوا الشهر 30 يوما ثم صاموا، وهكذا في خروج الشهر. ولهذا ثبت في حديث ابن عمر في السنن أنه قال تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. لم يقل لهم صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الفلك، ماذا يقول الحساب، ماذا يقول المنجمون، ما قاله عليه الصلاة والسلام. ولهذا تعرف خطأ من يزعم أن الحساب يعتمد عليه حتى ولو في النفي دون الإثبات، بمعنى أنهم يقولون إذا قال الفلكيون إن الهلال لا يولد، يعني لا تمكن رؤيته بعد انفصاله عن الشمس، يقول إن قال الفلكيون هذا ورآه الناس لم يثبت به الشهر، هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه الصحابة وأخبروه أمر بالصيام، ولم يقل ماذا يقول الفلكيون ولا الحساب ولا غيرهم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ينبه لهذا لأن بعض الناس قد يغتر إذا اقترب هذا الشهر الكريم، انبرت طائفة من الناس للكتابة في هذا الموضوع وتشكيك الناس في حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإن كان غير قصد ولا نحسن بالمسلمين إلا ظنا، لكن هذا خطأ. ألا يكفيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب لو أخطأنا وصمنا تقدمنا يوما أو تأخرنا يوما ماذا كان؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال عمر رضي الله عنه والله ما تجانفنا الإثم. فلا ينبغي الهرولة نحو هذه الأقوال الفاسدة، ولا ينبغي إشاعتها بين الناس، بل يلتزم الإنسان هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دخول الشهر بالرؤية وخروجه بالرؤية. والحمد لله على فضله وإحسانه لم يكلفنا جل وعلا شيئا سوى ذلك. وهذا من الأمر الذي يعرفه الناس ويستوي فيه الناس، لأن هذه عبادات للناس علقها الله على أشياء ظاهرة. الصلاة علقها الله على أشياء ظاهرة من زوال الشمس وغروبها وطلوع الفجر، الناس يرون هذه الأشياء بأعينهم. هذا ما يتعلق بثبوت الشهر. أما ما يتعلق بوقت الصيام، صيام أيام رمضان، فهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بمعنى أن الوقت الصيام يبتدئ من الطلوع الفجر، طلوع الفجر الثاني أو الفجر الصادق، وهو الذي يخرج فيه البياض معترضا، أما الذي يكون طوليا فهذا هو الفجر الكاذب أو الفجر الأول، لا تنبني عليه صلاة ولا يقع عنده الإمساك، وإنما يكون في الفجر الثاني الفجر الصادق، وهو بياض ينتشر في الأفق ثم يمتد حتى تطلع الشمس. فإذا طلع الفجر وجب الصيام، وإذا غربت الشمس كان الإفطار، لأن الله عز وجل قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا الابتداء. ثم أتموا الصيام إلى الليل، والليل يدخل بغروب الشمس. لكن لو أن الإنسان كان في نهار رمضان فشك هل غربت الشمس أو لم تغرب، ثم أفطر وهو شاك ولم يتبين له بعد ذلك هل النهار قد انقضى أو لا، فهذا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، لأن الأصل بقاء النهار حتى يثبت الليل. ولو أنه في الفجر شك في طلوع الفجر هل طلع الفجر أو لا، وأكل وشرب ولم يتبين له بعد ذلك الحال، فهذا صيامه صحيح لأن الأصل بقاء الليل. أما لو أكل أو شرب في يعتقد أو يغلب على ظنه غروب الشمس، كان هناك غيم وظن أن الشمس غربت ثم أفطر ثم طلعت الشمس، يعني زال الغيم وطلعت الشمس، فالصحيح أنه لا قضاء عليه. وقد حصل ذلك في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما سألوه عن القضاء قال والله ما تجانفنا لإثم، لأن الإثم مرفوع عنه، مثلهم مثل من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. المسألة أو الأمر الثالث من هذه، الأمر الثالث من يجب عليه الصيام. يجب صيام رمضان على المسلم العاقل البالغ القادر. المسلم يجب عليه أن يصوم رمضان، بمعنى أنه مأمور به أمر إيجاب، والإسلام كذلك شرط لصحة الصيام، وهذا أمر لا إشكال فيه ومتفق عليه بين العلماء. أما الكافر فالصيام عليه غير واجب، بمعنى أنه لا يقبل منه إذا صام، بمعنى أنه غير مكلف، بمعنى أنه إذا أسلم فإنه لا يجب عليه قضاؤه، وكذلك لا يصح منه إذا صام وهو كافر، لأن الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكنه يعذب على تركه الصيام، لأنهم الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال الله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطع المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فالكافر يعذب على تركه الصيام، لكنه إذا أسلم فإنه لا يجب عليه قضاؤه، وهذا معنى قول العلماء لا يجب عليه الصيام. ولو صامه في حال كفره لم يصح صيامه، لأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا أعمال أهل الإيمان، فلا يصح عمل إلا بعد أن يدخل الإنسان في دين الله عز وجل. والثاني، الشرط الثاني أن يكون عاقلا، يعني غير مجنون، فإذا كان مجنونا أو معتوها فإن الله عز وجل قد رفع عنه القلم، فلا قضاء عليه لو أنه أفاق بعد ذلك، ولا يطعم عنه لأن قلم التكليف مرفوع عنه مطلقا. والشرط الثالث أو الأمر الثالث أو الثالث ممن يجب عليه الصيام هو البالغ، سواء ببلوغه السن وهي 15 أو رأى علامة من علامات البلوغ ولو كان ذلك قبل بلوغ 15، فهذا يجب عليه. لكنه إذا صام قبل ذلك بعد تمييزه فإن الله عز وجل يأجره على ذلك، لأن الصغير ما دام دون التكليف فإن الأعمال يؤجر عليها الصالحات، إن الأعمال الصالحات يؤجر عليها، لكنه لا يؤاخذ على السيئات، لا يؤاخذ على السيئات، لكنه يؤجر على الحسنات من صلاة وصيام وحج وغيرها. ولهذا ينبغي الحرص على الأولاد من بنين وبنات وعلى من هم تحت ولاية الإنسان ولو كانوا صغارا، لأن هذه حسنات أنت تحملهم عليها وتهديها لهم بفضل الله عز وجل وتوفيقه. والرابع أن يكون قادرا على الصيام، يعني أن يكون قادرا أي غير عاجز. فإذا كان عاجزا عن الصيام فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا في الشريعة كلها، ليس في الشريعة تكليف الإنسان بما لا يطيق أو تكليفه بما فيه مشقة بالغة عليه. فالله عز وجل قد رفع عنه التكليف بصيام هذا الشهر إذا كان غير قادر على الصيام، إما لمرض أو لكبر سنه أو لنحو ذلك من الأعذار التي يكون بها عاجزا عن صيام هذا الشهر. فهذه هي الشروط الأربعة، أو هؤلاء هم الذين يجب عليهم صيام رمضان. يعني الصائم يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا على الصيام. ثم بعد ذلك من يباح لهم، والأمر الرابع أظن، من يباح لهم الفطر، من يباح لهم الفطر في نهار رمضان. الذين يباح لهم الفطر في نهار رمضان أولهم المسافر، وثانيهم المريض، وثالثهم الحائض والنفساء، ورابعهم الحامل والمرضع، وخامسهم العاجز أو الشيخ الكبير. هؤلاء خمسة يباح لهم الفطر في رمضان، وتفصيل ذلك ما يأتي. أولاً المسافر، إذا سافر الإنسان وهو صائم، يعني أنشأ الصيام صام في بلده فلما انتصف النهار سافر، أو أنه أدركه الصيام فهو في السفر، إذا كان السفر مسافة قصر وهو أربعة برد وهو نحو من 80 كيلا فأكثر، جاز له الإفطار ويفطر منذ أن يفارق بنيان البلد. ليس من اللازم أن يصل إلى 80 كيلا، لا، إذا فارق العامر البنيان خلفه وراءه جاز له أن يفطر. وهذا ذكره الله عز وجل، ذكر الفطر للمسافر في كتابه الكريم: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا السفر إن كان سفر طاعة وقربة، مثلا لعمرة أو لزيارة قريب، أو كان سفر مباحا لمصلحة من مصالح الدنيا لتجارة ونحوها، أو كان سفر نزهة، فهذا يجوز له أن يترخص برخصة السفر. أما إذا كان سفر معصية فجمهور أهل العلم يرون أنه لا يترخص، بل يجب عليه الصيام في السفر لئلا يستعين برخصة الله على معصيته سبحانه وتعالى. فصار عندنا الذي يترخص هو الذي يسافر سفر قربة أو سفرا مباحا أو سفر نزهة، وأما سفر المعصية فعند جمهور العلماء لا يترخص برخص السفر، لا في صلاة ولا في صيام ولا في غيرها، لأن مثل هذا حقه أن يؤخذ على يده وأن يعاقب لمعصيته، وعندئذ يتنافى ذلك مع ترخصه برخص السفر. فهذا يتعلق بالمسافر. إذن المسافر يباح له أن يفطر، لكن هل الأفضل له أن يفطر في سفره أو أن يصوم؟ طبعا إذا كان السفر يشق عليه، إذا كان الصيام يشق عليه في سفره مشقة ظاهرة، فإن هذا يكره له الصيام أو يحرم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في سفر وقد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر، والثاني أن يستوي عنده الصيام والإفطار، أن يستويان، فهذا يشرع له، يسن له الإفطار، يسن له الإفطار، لأن عمرو بن حمزة الأسلمي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أسافر أو إني رجل كثير السفر وأجد في قوة على الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام فحسن، ومن أفطر فلا جناح عليه. إذن فضل النبي صلى الله عليه وسلم الفطر، فضل النبي صلى الله عليه وسلم الفطر، مع أن الرجل يجد في نفسه قوة، لكن لم يفضل هذه على قوة الإفطار أبدا. وثالثها أن يكون الفطر أسمح له وأيسر له، فهذا يتأكد في حقه، فهو سنة مؤكدة. والثالث أن يكون الفطر أيسر، أن يكون الصيام أيسر عليه. فهذه من العلماء من يرى أنه مخير، ومن العلماء من يرى أن الفطر أفضل. وعلى كل، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يصومون ويفطرون، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، كل ينظر إلى ما يجد في نفسه من القوة. وهذا قد ثبت في عدة أحاديث في الصحيح، منها حديث أبي سعيد وحديث جابر وحديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنهم، الصحابة كانوا يصومون في السفر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، بل ثبت في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في يوم حار وهو في سفر، هو وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. إذن فأصل الصيام في السفر مرخص فيه، مرخص فيه، لكن الكلام العلماء في الأفضلية. فإذا كان الصيام الفطر أيسر أو يستوي مع الصيام فالفطر أفضل. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فهذا يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فإذا قضى جاء كان له أجر آخر، كما قرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. هذا المسافر. والثاني المريض، والمريض الذي يباح له الترخص بالفطر في نهار رمضان هو المريض الذي به مرض يمنع صيامه، أو يشق عليه الصيام معه، أو يؤخر برأه، فمثل هذا يجوز له الفطر في رمضان، بل إذا كان ذلك يؤدي إلى تلفه أو إلى هلاكه فإنه يحرم عليه الصيام، لأن هذا إلقاء بالنفس إلى الهلكة. ولكن إذا كان يشق عليه وتحمل هذه المشقة فقد ترك رخصة الله عز وجل، ولكن صيامه صحيح، ولكن صيامه صحيح، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. المسافر والمريض، إذا أفطر إذا أفطر المسافر في سفره والمريض في مرضه فعليهما القضاء فقط بعد ذلك، ولا كفارة عليهم ولا فدية عليهم ولا كفارة. الثالث ممن يفطر في نهار رمضان الحائض والنفساء، وهاتان يجب عليهما الإفطار، ليس مجرد إباحة بل يجب عليهما الإفطار في نهار رمضان، بمعنى أنه يحرم عليهما الصوم، ولو صامتا لم يقبل منهما، ولا يقع هذا الصيام موقعه، بل يجب عليهما القضاء. وعائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة قالت: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمر بقضاء الصلاة الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذه شرعة أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يتجاوزها الإنسان. فإذا حاضت المرأة في يوم الصيام أو أدركها الصيام وهي حائض أو النفساء كذلك وجب عليهما الإفطار وحرم عليهما الصيام، حتى لو جاءها المحيض أو النفاس قبل غروب الشمس بلحظات فإن صيامها غير صحيح حينئذ ولا يحتسب لها هذا اليوم. والرابع ممن يفطر يباح له الفطر في نهار رمضان الحامل والمرضع. فالمرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا بسبب الصيام، يعني كان الصيام يشق عليهما في حال الحمل وحال الرضاع، فإنهما تفطران وتقضيان، لأن الصيام أول ما شرع كان مخيرا بين الصيام والإفطار والفدية، كان مخير بين الصيام والفدية، ثم لما شرع الله عز وجل نسخ هذا صار مخيرا بين الصيام والقضاء، فدل ذلك على أنها تقضي فقط ولا فدية عليها، لأن الفدية كانت في الأول لما لم يكن قضاء. هذا إذا خافت على نفسها أو خافت على نفسها وولدها تبع لذلك. أما إذا خافت على الولد فقط وهي قادرة على الصيام لا يشق عليها، فعليها أن تقضي، والأحوط أن تطعم مع كل يوم مسكينا خروجا من خلاف العلماء رحمهم الله. والخامس ممن يباح له الفطر الشيخ الكبير أو العاجز عن الصيام لكبر سنه، سواء كان رجلا أو امرأة. ولهذا قال ابن عباس إن الآية ليست منسوخة اللي في سورة البقرة، وإنما هي في الشيخ والشيخ الكبير، لأن ابن عباس ثبت أنه كان يقرأها: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام، وعلى الذين يطوقونه. وهذه وإن كانت قراءة شاذة لكنها ثابتة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفسرها رضي الله عنه بأنه الشيخ والشيخ الكبير الذي يشق عليهم الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. فالعاجز عن الصيام، العاجز عن الصيام لكبر سنه فإن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا الإطعام الذي يطعمه عن كل يوم مسكينا سواء أعطاه مسكينا واحدا أو مساكين في أول الشهر أو في آخره، كل ذلك لا بأس به، كل ذلك لا بأس به، لأن الله عز وجل أطلق. أما المقدار فهو مد على ما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فهو مد على ما ثبت عن ابن عباس، وهو ربع صاع، وهو ربع صاع. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأمر الخامس، وهو ما يتعلق بمفسدات الصيام. مفسدات الصيام هي على الإجمال الأكل والشرب والجماع والإنزال بالمباشرة أو الاستمناء وتعمد القيء. وتعمد القيء، أولا الأكل والشرب لا خلاف بين العلماء وهو محل إجماع واتفاق، ولا والقرآن والسنة دالان على ذلك. من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان بطل صيامه، ووجب عليه قضاء هذا اليوم. والحديث الذي فيه أن من أفطر يوما في رمضان لم يقضه وإن صام الدهر كله، هذا حديث لا يصح ولا يثبت، بل يجب عليه القضاء عند الأئمة الأربعة، يجب عليه قضاء ما أفطره ولو كان متعمدا، إذا كان متعمدا. طيب، الثالث وهو الجماع، وهو الوطئ في الفرج. لو وطئ الإنسان في الفرج ولو لم ينزل بطل صيامه، ووجبت عليه الكفارة المغلظة ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. وهذه على الترتيب في الأحاديث الصحاح وليست على التخير. يجب عليه أن يعتق رقبة، والرقاب اليوم غير موجودة، ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما إلا بما يعذر به شرعا من إدراك العيد مثلا له، مثلا العيد الأضحى، أو مثلا المرأة إذا حاضت أو خرج منها دم النفاس، يعني لا ينقطع إلا بعذر شرعي، وإلا يجب عليها أن يواصل الصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع ولا يحايل الإنسان نفسه في ذلك، يقول أنا ما أستطيع، لا، يختار من الوقت ما يستطيع فيه، أن هذا أمانة بين الإنسان وبين ربه، لأن كثيرا من الناس يتحايل على من يفتيه، لا أستطيع لا أستطيع. كيف لا تستطيع؟ تستطيع صيام شهر رمضان، ألا تستطيع؟ تستطيع صيام شهرين متتابعين، فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. هذه الكفارة ثبتت في الصحيحين وفي دواوين الإسلام من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، لأن قوله هلكت تدل على أنه كان متعمدا، قال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، أو قال في رمضان، أو قال وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على هذه الأشياء الثلاثة، لا ينتقل من الأولى إلا الثانية إلا إذا لم يجد الأولى، وكذلك بالنسبة للثانية والثالثة. والأمر والمرأة إذا كانت مطاوعة لزوجها فحكمها حكمه، يعني إذا طاوعته على الوضع فإنها يلزمها أن تصوم شهرين تلزمها عتق رقبة، أو تصوم شهرين متتابعين لم تجد عتق رقبة، أو تطعم 60 مسكينا، كحال الرجل سواء. أما إذا كان مكرهة وبالقوة فلا شيء عليها، فحكمها حكم المكره. لكن ليس معنى الإكراه هو الكلام العادي، لا، الإكراه هو القوة والغلبة والقهر. بعد ذلك يأتي الإنزال بالمباشرة أو الاستمناء، في المباشرة دون الفرج، ومعنى ذلك أن يلصق الإنسان بدنه ببدن المرأة، هذا معنى المباشرة، ولا يكون بينهما حائل، سواء كان ذلك بقبلة أو بضم أو بمس بيد أو بنحوه، هذا يسمى مباشرة إذا لم يكن حائل، إذا لم يكن حائل. فإذا أنزل يعني خرج المني بطل صيامه، لكن لا تجب عليه الكفارة، لأن الكفارة متعلقة فقط بالجماع، الكفارة متعلقة فقط بالجماع. وأما المباشرة بمعنى تقبيل المرأة أو ضم المرأة أو نحو ذلك بدون جماع، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويباشر نساءه وهو صائم، قالت ولكنه كان أملككم لأربه. وثبت ذلك أيضا من حديث في صحيح مسلم من حديث أم سلمة وحديث حفصة، ثلاث من أمهات المؤمنين نقلنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت له معارض البتة، فدل ذلك على أن الرجل يجوز له أن يقبل امرأته وهو صائم أو يباشرها وهو صائم دون الفرج، لكن إذا كان لا يملك نفسه بمعنى تشتد الشهوة ثم يقع في الحرام الذي حرمه الله أو يحصل منه إنزال فهذا لا يجوز له سدا لذريعة الوقوع في المحرم، وأكثر الناس لا يملك نفسه. ولهذا عائشة قالت ولكنه كان أملككم لأربه، ولكنه كان أملككم صلى الله عليه وسلم لأربه. أما كثير من الناس قد لا يملك نفسه إذا قبل المرأة أو باشرها ثم يقول قد يؤول به الأمر إلى أن ينزل تشتد شهوته حتى ينزل أو يفضي به ذلك إلى وقاع المرأة. فالتحفظ بمثل هذا هو الأولى والأحسن. وكذلك لو أن الإنسان استمنى، يعني أخرج المني بغير جماع أو بغير مباشرة بيده أو بشيء آخر، فإنه حينئذ يكون صيامه باطلا ويجب عليه القضاء فقط. ثم الخامس تعمد إخراج القيء وما يخرج من المعدة دفعة واحدة، هذا الذي يخرج بقوة دفعة واحدة هو القيء، أما الذي يخرج على جهة السيلان وبدون دفع فهذا يسمى القلس أو القلس، هذا لا يفطر. الذي يفطر إذا تعمد الإنسان إخراجه هو ما يكون في المعدة، إذا أخرجه فإنه حينئذ يكون صيامه لذلك اليوم باطلا. أما إذا غلبه القيء، يعني خرج بدون اختيار منه، بدون اختيار منه، كأن شاهد منظرا فتقيأ، فمثل هذا لا قضاء عليه وصيامه صحيح. جاء في حديث أبي هريرة: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. أولا هذا الحديث ننبهكم إلى أن أئمة الحديث ضعفوه وذكروا فيه عللا كثيرة، فهو لا يثبت ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ثبت وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في موطأ الإمام مالك هذا التفصيل، أن من غلبه القيء فلإن صيامه صحيح، لكن من استقاء، يعني هو الذي أخرج القيء وطلب إخراجه، فمثل هذا يكون صيامه لذلك اليوم باطلا. إن كان لعلة فيه لمرض ونحو لحاجة فهذا حكمه حكم المريض لا إثم عليه، أما إذا كان لغير حاجة فإنه يكون آثما ويلزمه القضاء ويلزم القضاء. العلماء متفقون على أنه إذا ذرعه القيء غلبه فلا قضاء عليه، ولكن إذا استقى فعامة العلماء أيضا وجماهيرهم على أنه يلزمه القضاء. بقي مفسد سادس وهو الحجامة، الحجامة وإخراج الدم من البدن أو الرأس. بعض العلماء يرى أنها مفطرة لحديث شداد وثوبان وغيرهما: أفطر الحاجم والمحجوم. ورأي جمهور العلماء أنها لا تفطر، وهو الذي دلت عليه السنة، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهو صائم جملة حالية، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فالاحتجام كان حال الصيام، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على صيامه. وابن عباس رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث ثبت عنه أنه كان يفتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا بأس بالحجامة في نهار رمضان. وثبت في السنن من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والوصال ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، قال ولم يحرمهما، ولو كان الحجامة لا تجوز لم يقل ولم يحرمهما. وكذلك ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يفتي بأن لا بأس بالحجامة للصائم. وأيضا ثبت عن غيرهم أنهم كانوا من الصحابة يفتون بأن لا بأس بالحجامة للصائم، ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف فتوى هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. حتى أنس رضي الله عنه وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة؟ قال: لا، إلا أن يضعف الرجل، يعني إذا كان تضعف الرجل فتكره له الحجامة لئلا يؤول ذلك إلى إفطاره. ولهذا حديث أفطر الحاجم والمحجوم إما منسوخ وإما مؤول، يعني أفطر الحاجم والمحجوم يعني يكاد أن يفطر الحاجم والمحجوم، أي أن الإنسان إذا احتجم فإنه يمكن أن يضعف فيفطر، والحاجم يمكن أن يدخل الدم إلى جوفه فيفطر بذلك. وعلى هذا إذا الإنسان أخذ تحليل أو تبرع بدم أو شيء فإن هذا لا حرج فيه، لأنه مثله مثل الحجامة. بعد ذلك ننتقل وهو الأخير إلى المستحبات في الصيام، إلى المستحبات في الصيام. لكن قبل المستحبات في الصيام، هذه المفطرات هي أصول المفطرات التي ذكرها العلماء رحمهم الله، لكن في الوقت الحاضر جت يعني جدت أمور جديدة على الناس يحتاجون إلى السؤال عنها، مثل استعمال بخاخ الربو أو الأكسجين أو الإبر، الحقن اللي في العضل أو في الوريد أو تحت الجلد، أو مثلا ما يتعلق بغسيل الكلى، أو مثلا ما يتعلق بالحقن الشرجية مثلا، أو ما يتعلق بالقطرات تكون في العين أو في الأذن أو في الأنف أو نحو ذلك مما هو موجود الآن. فمثل هذا لا ينبغي للإنسان أن يقدم عليه إلا أن يستفتي أهل العلم حتى يكون على بصيرة من أمره، لأن هذه المسائل مسائل معاصرة وشائكة وتحتاج إلى استفصال وبيان، وبعض أحكامها يعني فيه تفصيل، وبعض أحكامها ليس مجمعا عليه ولا متفقا عليه. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا من ذلك أن يسأل أهل العلم، فإن استطاع أن يؤخرها إلى وقت إفطاره بعد رمضان أو إلى الليل فهذا أحسن، خروجا من المسائل التي خروجا من الخلاف في المسائل التي فيها خلاف شديد بين أهل العلم. أما المستحبات الذي نختم به فجماعها في ثلاثة أشياء: أولا ما يتعلق بالفطر بالإفطار، والثاني ما يتعلق بالسحور، والثالث ما يتعلق باجتناب الآثام. أولا أما الإفطار فيستحب تعجيله، فيستحب تعجيله. متى يعجل؟ إذا غربت الشمس، تأكد من غروب الشمس فإنه يباشر بالإفطار تعجيلا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير في أمر دينهم. ولهذا ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا قدم عليه وفد سألهم هل يعجلون الإفطار أو لا، لأن هذا علامة الخيرية، علامة الاستمساك بالدين. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. إذن يعجل إذا تأكد من غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، فقد أفطر الصائم، يعني دخل في وقت الإفطار. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل انزل فاجدح لنا، يعني اضرب السويق ليفطر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو أمسيت، لو تأخرت يعني، فقال انزل فاجدح لنا، فقال لو أمسيت، فقال انزل فاجدح لنا، قال لو أمسيت، يعني أن الشمس لتوها غربت. فإذا غربت يبادر الإنسان، هذا هو السنة. فصار عندنا السنة أن يبادر الإفطار وأن لا يواصل الصيام، بل يبادر إلى الإفطار مباشرة، لأن الوصال خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتينا بعد ذلك ما يتعلق بالسحور، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة. هذه البركة بركة قبول رخصة الله عز وجل، لأن الصيام في أول ما شرع إذا أفطر الإنسان من الليل ثم نام حرم عليه الأكل والشرب، وجب عليه الإمساك حتى تغرب الشمس من اليوم الآخر. فلما حصل لقيس بن الصرمة ما حصل من الإغماء والغشي عليه، نزلت رخصة الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآيات. فهذا يقبل رخصة الله الذي رخص لك بأن لا تصوم في ليل رمضان، وأن يسر عليك بعد أن كان من نام حتى ولو قبل أن يفطر في الليل وجب عليه الإمساك حتى تغرب الشمس من اليوم الثاني. فهذا قبول لرخصة الله. ومنها مخالفة أهل الكتاب، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بيننا وبين ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فهذه مخالفة لأهل الكتاب. ومنها موافقة السنة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتسحر، وفيها معاني أخرى ذكرها العلماء رحمه الله، ولعل هذا من أبرزها. طيب متى يتسحر؟ السحور الذي تثبت به السنة ما كان في آخر الليل، في آخر الليل، في نصف الليل لا تثبته السنة، ولا يسمى لا في الشرع ولا في لغة العرب سحورا. إذا كان من سدس الليل الآخر فهذا يسمى سحورا، وإذا كان في الثلث الأخير من الليل فيسمى سحورا على وجه ضعيف. والسنة في ذلك كله أن يأكل أو يشرب قبيل طلوع الفجر، لأن هذا مشتق من السحر، والسحر وآخر الليل قبيل الفجر. ولهذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إقام الصلاة، بين سحوره وبين إقام الصلاة مقدار 50 آية كما ثبت ذلك في حديث زيد بن ثابت. فهذا ما يتعلق بالسحور. بعد ذلك ما يتعلق باجتناب الآثام، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا ثابت في صحيح البخاري. فهذه من لم يدع قول الزور والعمل به. الزور ما هو؟ الزور هو الميل عن الحق ويدخل فيه الكذب. لكن قال الله تعالى: فاجتنبوا قول الزور حنفاء لله. اجتناب قول الزور اجتناب الشرك. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور، يشهدون أعياد المشركين. إذن فالإنسان لا يشهد، فالزور يطلق على الميل عن الحق. الحديث قال: من لم يدع قول الزور والعمل به. فاجتمع عندنا أمران: قول الزور وعمل الزور، يعني كل شيء خالف الحق سواء بترك واجب أو بفعل محرم، فإن هذا يكون نوعا من أنواع الزور، لأنه ميل عن الحق. فدخل في ذلك كل ما كان من ترك الواجبات أو فعل المحرمات. وقوله والجهل، الجهل يطلق على الشيء الذي يكون ضد العلم، وعلى ما كان ضد الحلم، وعلى ما كان بمعنى عدم المعرفة بالشيء. والمراد به هنا ما كان ضد الحلم، يعني ترك، يعني من لم يترك السفه في نهار رمضان فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم. تعلمون أن القصاص وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن في حال الصيام يتأكد على الإنسان أن يجتنب حتى ولو كان من أمر القصاص، لأن ذلك أبقى له على صيامه وأحوط له في دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا. ولهذا ينبغي للإنسان في نهار رمضان أن يتوقى الخوض في مثل هذه الأشياء، أو الخوض في مسبباتها، لأن بعض الناس قد يتكلمون في بعض الأمور سواء كانت أمور حياتية أو اجتماعية أو اقتصادية أو نحو ذلك، فيحصل بينهم نوع من اشتداد القول الذي يؤدي إلى نوع من المسابة أو المشاتمة فيما بينهم. فينبغي الإنسان أن يحترز من هذه الأشياء ومن مسبباتها حتى يحفظ عليه صومه، حتى ينال به الأجر الذي يغفر الله عز وجل به لعباده الصائمين. هذه بعض الأشياء التي تتعلق بالصيام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يحفظنا في نياتنا وذرياتنا وأهلينا، وأن يغفر لنا ولجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. كما نسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.